أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا حاجة في ذلك إلى ما قد تكلفه بعض الأعاظم من أن علة عدم المعلول الشخصي علة أو عدم علته التامة الشخصية. قلنا فيما يتعلق بالتنظير الذي ذكر في المقام هو أنه قد يقال بأنه يعقل أن يكون شيئا علة تامة مستقلة لشيء في فرض، وأن تكون نفس تلك العلة في فرض آخر علة ناقصة أو ليست بعلة. ونظر لذلك بالنسبة إلى أعدام أجزاء مركب واحد، فإنه إذا عدم من المركب جزء واحد فإن هذا العدم يكون علة تامة لعدم المركب، وإذا عدم منه جزءان فإنما كان علة تامة يكون علة ناقصة. أشكل صدر المتألهين على ذلك أو قال: والحق فيه أنه ليس كذلك، يعني نحن لا يعقل عندنا أن يكون ما هو علة تامة أن يكون علة ناقصة في فرض آخر. وما ذكر من المثال فإنه ليس منطبقا على المورد، فإن علة انتفاء المركب عدم جزء من أجزاء المركب، وهذا العدم له مصاديق متعددة، فما هو علة بالذات ليس بمتعدد، وما هو متعدد ليس بعلة بالذات. هذا هو الجواب الذي ذكره صدر المتألهين. في مقابل هذا الجواب يوجد جواب آخر للسيد الداماد رحمة الله تعالى عليه، المحقق الداماد صاحب القبسات، اللي عادة يعبر عنه صدر المتألهين بأنه بعض الأعاظم باعتبار أنه أستاذه، ويظهر أن هذا الأسفار أو جزء كبير من الأسفار كتب وكان المحقق الداماد حيا. المحقق الداماد هكذا يعتقد. طبعا الجواب الذي يذكره المحقق الداماد لا يقول عنه صدر المتألهين أنه غير تام، ولكنه يقول أنه فيه تكلفة، فيه مؤونة، لا حاجة إلى مثل هذا الجواب. أما الجواب الذي ذكره الداماد هو لأنه أساسا نحن لا يوجد عندنا معلول واحد، وإنما توجد عندنا معاليل متعددة، ومع فرض تعدد المعلول لا محذور في تعدد ماذا؟ العلة. متى ينشأ الإشكال؟ إذا فرضنا أن المعلول واحد والعلل ماذا؟ متعددة. عند ذلك يقال تارة يكون جزء العلة وأخرى يكون ماذا؟ تمام العلة. أما إذا كان المعلول متعددا فلا محذورة في أن تكون العلة أيضا ماذا؟ متعددة. وكيف يكون المحذور معلول متعددا والمفروض أنه مركب واحد؟ يقول: نحن عندما نأتي إلى عدم المعلول فإن عدم المعلول تابع لوجود المعلول. ذكرنا مرارا أن أحكام العدم تابعة لأحكام الوجود، فكما أن الوجود أو أن وجود المعلول الشخصي تابع لوجود العلة الشخصي، يعني معلول شخصي لا يوجد إلا من علة شخصية، لا يمكن أن يوجد المعلول من أي علة كانت. فكما أن المعلول الشخصي لا يوجد إلا من علة شخصية، عدم المعلول الشخصي لا يكون إلا ماذا؟ من عدم المعلول الشخصي، عدم العلة الشخصي. طب إذا كان الأمر كذلك، هذا عدم العلة له مصادق متعددة، تارة عدم العلة لجزء، تارة عدم العلة لجزئين، تارة عدم العلة لثلاثة أجزاء. في النتيجة ما كان جزء ذاك ما صار جزئين، هذا الجزء الأول الذي كان هناك مستقل، هذا ليس هذا هو الذي هناك، لأن ذاك عدم علة شخصي وهذا عدم علة شخصي ماذا؟ آخر، لا أنه نفسه تكرر، وإلا هذا عدم علة، ذاك عدم علة آخر. واضح التكلف في هذا الجواب. لذا قال الداماد، لذا قال صدر المتألهين لا حاجة إلى هذا التكلف والأمر سهل. قال ولا حاجة في ذلك، يعني في الجواب، إلى ما قد تكلفه بعض الأعاظم كما في المحقق الداماد، من أن علة عدم المعلول الشخصي ما هو؟ عدم علته التامة الشخصية. فإذا كان عدم المعلول متعددا فلا محذور في أن تكون عدم العلة أيضا ماذا؟ متعددا. وبعبارة واضحة، هذا المعلول الذي عندنا فيه أنحاء من العدم، تارة هذا نحو من العدم، هذا نحو من العدم، هذا نحو من العدم، وكل نحو تابع ماذا؟ لعدم علة شخصية معينة. وربما قال هسه ومنهم من يجعل، هذه ضمير وربما معطوف على ومنهم اللي بالأخير يقول هذه كلها هوسات جزافية. وربما قالوا، خلنا نقرأ العبارة لأن لا يوجد فيها مطلب أساسي حتى ننتقل إلى العبارات اللاحقة. وربما قالوا لو كان أساسا هذا البحث بعد ما مرتبط بالأبحاث السابقة، وإنما مرتبط بعنوان الفصل، وهو أن الواجب أن الممكن بالذات، هل يمكن أن يكون ممكنا بالغير أو لا يمكن؟ صدر المتألهين بيّن الدليل على عدم الإمكان، فهؤلاء يريدون أن يبينوا ماذا؟ دليلا آخر. وربما قالوا لو كان إمكان الشيء معلولا لغيره، يعني كان الشيء إمكانه من غيره، خف في نتيجة الأمر لما كان هذا الإمكان من الغير، إذن في ذاته لا بد أن يكون أحد المواد الثلاث، إما واجب، إما ممتنع، وإما ممكن بالذات. يقول لما لو كان إمكان الشيء معلولا لغيره لكان ذلك الشيء في ذاته جائزا أن يكون ممكنا أو واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته. هسه يريد أن يقول والتالي باطل بدليلين، إذن فالمقدم ماذا؟ مثله. هسه لماذا التالي باطل؟ يقول لدليلين. الدليل الأول، وإمكان كون الشيء واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته مشتمل على التناقض. خلوا ذهنكم يمي، فالقاعدة عامة أكو في إما أو في أو. أنت تارة تقول ترى شبحا من بعيد، تقول هذا الشبح إما زيد وإما بكر، وأخرى تقول هذا العدد إما زوج وإما فرد. ما الفرق بين هذين الإما، الإما الأولى والإما الثانية؟ الجواب أن إما الأولى أساسا لا تنعقد فيها قضية. لماذا؟ لأن تلك إما نابعة من الشك والترديد، ومع وجود الشك توجد نسبة حكمية أو لا توجد نسبة حكمية؟ لا توجد، إذن لا تنعقد قضية. إذن نحن توجد عندنا إما تفيد الترديد والاحتمال، يحتمل ويحتمل. أما في إما الثانية العدد إما زوج وإما فرد، هذا لا يريد أن تقول أنا مردد لا أعلم أن العدد زوج أو أن العدد ماذا، لا تريد أن تقول لا أنا متردد أن الأربعة زوج أو أن الأربعة ماذا فرد، وهكذا تريد أن تقول. تريد أن تبين قضية جزمية، تقول إذا كان العدد بهذا النحو فلا يكون إلا ماذا، إلا زوجا، وإذا كان العدد بذاك النحو فلا يكون إلا فردا. إذن هو يفرق بين إما في القضية الأولى وإما في القضية الثانية. في القضية الأولى أنت تريد أن تشير إلى عدم علمك، أما في القضية الثانية أنت تريد أن تشير إلى علمك وجزمك أنه إذا كان كذا فلا يكون إلا كذا، وإذا كان كذا فلا يكون إلا ماذا؟ إلا كذا. جيد، إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى هذا البطلان اللازم الأول. يقول: إذا كان الشيء ممكنا بالغير فإما بالذات يكون واجبا أو ممتنعا أو ممكنا. وهذا مرجعه إلى هذا المعنى، التفت لي جيدا، هذا مرجعه إلى هذا المعنى، لأن شيء واحد هو الذي هو الممكن بالغير. كأنك تريد أن تقول أن العدد أربعة إما زوج إما ماذا؟ إما فرد. وعندما تقول إما زوج وإما فرد هذا فيه تهافت أو لا يوجد فيه تهافت؟ نعم. لماذا؟ لأنه هذا معناه أنه يحتمل في الأربعة أن تكون زوجا، ويحتمل في الأربعة أن تكون ماذا؟ فردا. ومن الواضح أن الأربعة إذا كانت زوجا فيستحيل أن تكون ماذا؟ فردا. أن الأربعة إذا كانت فردا فيستحيل أن تكون ماذا؟ زوجان. إذا نفس الترديد في قولك الأربعة جائز أن تكون زوجا، جائز أن تكون فردا، هو في نفسه ماذا؟ يوجد تهافت وتناقض. كذلك في المقام، إذا قلت أن الشيء الممكن بالغير بذاته إما واجب بالذات أو ممتنع بالذات، وهذا جمع بين النقيضين، لأن الوجوب هو ضرورة الوجود والامتناع هو ضرورة ماذا؟ العدم. يعني تريد أن تقول هذا الشيء ينسجم مع ضرورة الوجود وينسجم مع ضرورة ماذا؟ مع ضرورة العدم. لذا قال فيه ماذا؟ فيه تناقض. والتكلف فيه واضح. قال: وإمكانه كون الشيء واجبا لذاته أو ممتنعا لذاته، هذا ماذا؟ مشتمل على التناقض. بينا وجه التناقض، لأنه أنت عندما تقول هذا ممكن بالغير إذن بذاته ما هو؟ إما وإما، هذا معناه أنه هذا الشيء ينسجم مع الوجوب بالذات وينسجم مع الوجوب مع الامتناع بالذات. من قبيل أن تقول هذه الأربعة إما زوج وإما فرد، هذا معناه أنه يمكن أن ينسجم مع الزوجية ويمكن أن ينسجم مع الفردية. ومن الواضح أنه يستحيل أن تكون الأربعة هم فيها انسجام مع الزوجية فيها انسجام مع الفردية. وإذا حمل على الاحتمال العقلي بعد كل هذا الكلام، لا يريد أن تريد أن تقول هذا المصداق الخارجي لا أعلمه، وكما أشار إليه الحكيم السرزواري أنه هذا باطل على أي الأحوال. وأيضا إذا فرضنا هذا الإشكال الأول على اللازم والإشكال الثاني، وأيضا إذا فرضنا عدم تأثير الغير فيه كان واجبا أو ممتنعا، وكلاهما ماذا؟ وكلاهما مستحيل. هذا ما تقدمت الإشارة إليه بالأمس. قلنا إذا قلنا أن الوجوب بالذات أو الامتناع بالذات مشروط بعدم تأثير الغير ماذا فيه، هذا يلزم ما فرض أنه ذاتي ليس بذاتي، لأن الذاتي لا يمكن أن يكون مشروطا بوجود شيء أو عدم شيء. وأيضا إذا فرضنا عدم تأثير الغير فيه كان واجبا أو ممتنعا، وكلاهما مستحيل، لأن سلب تأثير الغير فيه أمر مغاير لذاته، فإن الغير شيء والذات شيء آخر، وكون الشيء بسبب الغير يعني بسبب عدم تأثير الغير هنا في المقام، باعتبار أنه نريد أن نجعل الوجوب بالذات مشروط ماذا؟ بانتفاء الغير لا بوجود الغير. وكون الشيء بسبب الغير يعني بسبب عدم تأثير الغير واجبا بذاته أو ممتنعا بذاته، هذا فيه ماذا؟ فيه تهافت بين كونه بالذات وبين كونه مشروطا ماذا؟ بعدم تأثير الغير. وهذه كلها هوسات جزافية بعدما حقق الأمر. ما هو تحقيق الأمر؟ هو أن الإمكان في الأمر الأول هو لا اقتضاء، وأن الرابط بين الإمكان والماهية ليس باقتضاء من الماهية للإمكان. قال بأن معنى الإمكان الذاتي هو كون الشيء بحيث إذا اعتبر بذاته من غير ملاحظة أمر آخر وراء نفسه معه، أي مع الشيء، كان ماذا؟ كان مسلوب الضرورة للوجود والعدم منه عنه من غير اقتضاء من الذات ولا علية من الذات لهذا الإمكان، لهذا الأمر الذي يصدق عليه، بل مو فقط أنه من غير هذا الغير، حتى لو كان ذلك الغير من اللوازم العارضة الذي سيأتي توضيحه بعد ذلك، مع قطع النظر، بل مع قطع النظر عن جميع ما يكون غير ذاته. فهذه الذات إذا نظر إليها بما هي هي كافية لانتزاع ماذا؟ لانتزاع هذا المفهوم أو هذا المحمول. وأنا أتصور هذه القضية تتضح أكثر عندما نفهم معنى الوجوب. إذا يتذكر الإخوة قلنا نحن في حمل الوجوب على الشيء لا نحتاج لا إلى حيثية تعليلية ولا إلى حيثية ماذا؟ تقييدية، بل الحيثية الإطلاقية كافية لانتزاع المحمول وحمله ماذا؟ على ذلك الموضوع. لا يوجد هناك اقتضاء بين الموضوع وبين ماذا؟ وبين وإن كان في بعض التعابير قلنا يوجد تسامح، نقول أن الواجب وجوبه مقتضى ذاته. قلنا في نهاية الحكمة إذا يتذكر الإخوة، قلنا هذه من العبارات التسامحية، لأن هذه العبارة معناه أن الواجب شيء فيه اقتضاء لشيء هو ماذا؟ هو الوجوب، مع أنه ليس الأمر كذلك. نحن نريد أن نقول بأن الواجب وجوده ووجوبه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى غيره. كذلك في الإمكان نفس ذلك البيان الذي ذكرناه في الوجوب، في الوجوب بالذات، نقوله أين؟ في الإمكان بالذات. نريد أن نقول أن الذات إذا انتزع، إذا حمل عليها الإمكان، هذا الإمكان الذاتي يحمل على الذات بقطع النظر عن كل شيء سوى ماذا؟ سوى الذات. يعني لا نحتاج لا إلى حيثية تعليلية ولا إلى حيثية ماذا؟ تقييدية. لذا تجد هنا بعد عبارة صدر المتألهين فيما سبق والإمكان كنظيريه أيضا معناه يتضح، وإن شاء الله بعد ذلك سيتضح أن إشكال السيد الطبطبائي بعد غيره واردين. على أي الأحوال، قال بل مع قطع النظر عن جميع ما يكون غير ذاته، وإن كان ذلك الغير، وإن كان ضمير اسم كان يعود على الغير، وإن كان ذلك الغير من السلوب والإضافات العارضة ماذا؟ لذات الشيء. يقول هذا ليس فقط في الإمكان بالذات، هذا نفس الكلام أيضا نقوله أي في الوجوب بالذات وفي الامتناع بالذات. وإذا يتذكر الإخوة قلنا أساسا الأصل هو ماذا؟ هو الوجوب بالذات، ومنه نأخذ الامتناع والإمكان. وكذا الحال في الوجوب والامتناع الذاتيين، إذ المقسم في الأقسام الثلاثة هو ماذا؟ هو حال الشيء على هذا الوجه الذي ذكرنا، الذات بما هي ذات. إذا كانت كافية لانتزاع المحمول فنقول هذا الوجوب إما وجوب ذاتي، إما امتناع ذاتي، إما إمكان ماذا؟ إما إمكان ذاتي. دفاع شك وبعد ذلك إزالة ريب. هنا شيخنا الأستاذ شيخ حسن زاده حفظه الله يقول أكو سهو من النساخ، هذه إزالة ريب أولا ودفاع شك ثانيا، ولعل عبارات صدر المتألهين أيضا تؤيد هذا المعنى، لأن صدر المتألهين في صفحة 168 في السطر الثاني هناك يقول هكذا: فيسهل عليك دفاع شك. وإذا كان فيسهل عليك دفاع شك، إذن هذه مو إزالة ريب، وإنما هو ماذا؟ دفاع شكين. لذا الصحيح أنه هذا مكانها يختلف، الأول يكون إزالة ريب والثاني ماذا؟ دفاع شكين. هسه ما هو الريب وما هو الإزالة؟ فيما يرتبط بإزالة الريب قد يقال من خلال قياس مركب من قياسين من الشكل الأول أن الإمكان ذاتي للماهية، ذاتي باب الإيساغوجي لا ذاتي باب البرهان. بأي بيان؟ بهذا البيان المركب من هذين القياسين. القياس الأول الإمكان سلب الضرورة، وهذا تقدم فيما سبق بأن ما هو الإمكان؟ قلنا معنى الإمكان هو سلب ضرورة الوجود والعدم، هذه صغرى القياس الأول. كبرى القياس وكل السلوب صادقة على الماهية، لأن الماهية من حيث هي إلا ماذا؟ إلا هي. كل السلوب صادقة، ليست ليست ليست، كلها هذه صادقة. إذن الإمكان سلب الضرورة وكل السلوب صادقة على الماهية، إذن الإمكان صادق ماذا؟ صادق على الماهية، قياس من الشكل الأول. بس هذه نتيجة القياس من الشكل الأول نأخذه نجعله صغرى في قياس من الشكل الأول. نقول الإمكان صادق على الماهية، التفت جيدا، وكل ما هو صادق على الماهية فهو ذاتي لها، داخل في ذاتها، فيلزم أن يكون الإمكان عرضا لو جوهرا داخلا في الذات. وبناء على هذا القياس يكون الإمكان ماذا؟ جزءا في الماهية. فهذا هو الشك. أما إزالته، إزالته تقدم بحثه في صفحة 155 من هذا الكتاب. في أول صفحة 157، آخر صفحة 156 وأول صفحة 157، قال: وفرق بين كون الذات مصدوقا عليها وكون الذات وكونها مصداقا. إذا يتذكر الإخوة هناك ميزنا بين أن يكون الموضوع مصدوقا للمحمول وبين أن يكون الموضوع مصداقا للمحمول. ما الفرق بينهما؟ قلنا أنه في المصداق، يعني أن المحمول ذاتي باب الإيساغوجي، في المصدوق يعني أن الموضوع ماذا؟ أو أن المحمول ذاتي باب البرهان. وهذا الذي إذا يتذكر الإخوة نحن ميزنا بينهما في نهاية الحكمة بالفرد والمصداق. قلنا سيد الطباطبائي وكذلك جملة من الحكماء إذا عبروا هذا فرد فمرادهم بأن ذلك المحمول ذاتي باب ماذا؟ باب الإيساغوجي. أما إذا عبروا هذا مصداق فمرادهم أن المحمول ذاتي باب البرهان. بناء على ما ذكره هناك اللي هنا يعبر في صفحة 167 إنك بعد أن لوحنا لك، يعني لوحنا لك في أول صفحة 157 اتضح لك أنه توجد مغالطة. أين المغالطة؟ المغالطة توجد في كبرى القياس الثاني، لأن كبرى القياس الثاني هكذا كان يقول، يقول: وكل ما هو صادق عليها أي على الذات فهو ذاتي. ونسأل يا ذاتها، إن قلت ذاتي باب الإيساغوجي فالكبرى غير تامة. من قال لكم أنه كلما حمل محمول على موضوع فلا بد أن يكون ذاتي باب ماذا؟ باب الإيساغوجي. وإن كان مرادكم فهو ذاتي يعني ذاتي باب البرهان، فالنتيجة التي انتهيتم إليها غير صحيحة. إذن من قال لكم أنه هو ذاتي ماذا؟ هو جوهر فيه. إذن المغالطة أين؟ في كبرى القياس الثاني، وهذا هو إزالة ذلك الريب. قال: إزالة ريب انك بعد ان لوحنا لك الى ان كون الشيء بحسب مرتبة نفسه مما يصدق عليه بحسب مرتبة نفسه سلب اي معنى كان سوى ذاتياته، وهذا بطبيعة الحال، فان الانسان بحسب مرتبة ذاته يعني بحسب تقرره الماهوي يسلب عنه كل ما هو خارج ماذا؟ عن مرتبة ذاته. والمفروض أن الإمكان داخل في مرتبة ذاته أو ليس بداخل؟ ليس بداخل. إذن يسلب عنه ماذا؟ يسلب عنه الإمكان. قال مما يصدق عليه سلب أي معنى كان سوى ذاتياته. يقول إنك بعد أن لوحنا لك إلى كون لا يستلزم أن يكون ذاته مصداق تلك السلوب. إذا سلب الشيء عن الذات هذا مو معناه أن ذلك السلب أن هذه الذات مصداق ذلك السلب، بنحو يكون ذلك السلب جزءا ذاتيا ماذا؟ في ذلك الموضوع وفي تلك الذات. لا يستلزم أن يكون ذاته مصداق تلك السلوب. ما معنى؟ قال بأن يكون حيثية الذات بعينها حيثية تلك ماذا؟ تلك السلوب. هذا لا يستلزم ذلك. إذن سلب شيء عن الذات ليس معناه أن ذلك السلب جزء ماذا؟ جزء في ذلك الذات. وحيث أن الإمكان سلب الضرورة، إذن ليس معناه إذا قلنا هذا ممكن والإمكان سلب الضرورة هذا ممكن يعني أن الإمكان جزء ماذا؟ جزء تلك الذات. يقول بلي لا، مو السلب هو الإمكان بعد، ما عاد شلون هو السلب؟ ما هو؟ قلنا الإمكان سلب الضرورة، فهنا بيقول سلب يعني مراد ماذا؟ مراد الإمكان هنا في البحث، يعني هنا يريد أن يقول أن الإمكان ليس جزءا ذاتيا في ماهية الإنسان، ولكن ما هو الإمكان؟ هو سلب الضرورتين أو سلب الضرورة. قال إنك بعد أن لوحنا لك لست، بعد مو من حقك أن تقول أن الإمكان جزء ذاتي باب الإيساغوج ماذا؟ في الماهية. بعد أن لوحنا لك أن حمل شيء مو بالضرورة لابد أن يكون ذلك المحمول جزءا ذاتيا ذاتي باب الإيساغوج في الموضوع، الآن بعد لست يحق لك أن تقول كذلك. يقول بعد أن لوحنا لك لست في أن يسع لك، بعد ليس من حقك، ليس في وسعك أن تقول هذا الكلام. قل ماذا أقول؟ أشار إلى هذين القياس المركب الذي أشرنا إليه، وهو أنه بعد ليس من حقك أن تركب هذا القياس فتقول لنا أن الإمكان جزء جوهري ذاتي باب الإيساغوج أين؟ في الماهية. لست في أن يسع لك أن تقول إن الماهية المأخوذة من حيث هي يصح سلب كل ما ليس من جوهريات ذاتها عنها من تلك الحيثية. والمفروض وسلب الضرورة إذا أخذ سلبا تحصيليا صح صدق ذلك السلب على الماهية من تلك الحيثية. يا حيثية، حيثية غير الذات. فيلزم أن يكون نفس هذا السلب ماذا؟ من جوهريات الماهية. نتيجة مع أنه من المعلوم أن الإمكان الذاتي من عوارض الماهيات لا من جوهريات الماهيات. وما هو الجواب عن هذا الريب؟ كيف يزال؟ يزال بذلك المغالطة، وهو التمييز بين ما هو مصدوق الشيء وما هو ماذا؟ مصداق الشيء. وبعبارة أخرى بين ما هو فرد الشيء، بين ما هو فرد لمفهوم، وبين ما هو مصداق لمفهوم. وفي المقام الماهية يعني الإنسان مصداق للإمكان، لا أنه مصداق ماذا؟ لا أنه فرد للإمكان. بعبارة أخرى نسبة الإمكان إلى الماهية نسبة الشيء إلى ماذا؟ إلى الماهية. كما أن الشيئية تحمل على الإنسان ولكنه لا يؤخذ جزءا ماهويا ماذا في الإنسان. لا تقول لنا الإنسان حيوان ناطق شيء أبدا، مع أنه الإنسان شيء أو ليس بشيء. نعم، إذن الإنسان مصدوق الشيئية لا مصداقها، وأنتم خلطتم في الذاتي هنا بين المصدوق وبين المصداق. جيد. أما دفاع شك، هذا الدفاع، هذا الإشكال يتلخص في هذه الجملة، التفت لي جيدا، بعد إزالة الريب يأتي هذا الشك. يقول: أنتم من جهتين أثبتتم لنا أن الإمكان ذاتي الماهية، ذاتي باب الإيساغوجي، أو ليس كذلك؟ ها؟ ليس كذلك، الآن بينتموه لنا ليس. ومن جهة أخرى أيضا قلتم أن الإمكان لازم ذاتي للماهية، لازم اصطلاحي للماهية، أو ليس لازم اصطلاحي للماهية أيضا كذلك. إذن من أين تثبتون لنا أن الإماهية في أي مرتبة من المراتب لا تخلو عن الإمكان؟ لا هي ذاتي باب الإيساغوجي، ولا هي لازم اصطلاحي. من أين إذن هي تكون ماذا لا تخلو الماهية عن مرتبة من هذه المراتب؟ ما أدري، واضح الإشكال في جملة واحدة؟ العبارات غامضة معقدة، ولكنه شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة هذه النقطة بينها جيدا، الإخوة اللي يردون يراجعون في الجزء الأول من حاشيته، مما يؤسف له أنه هسه ما أدري الله يحفظه ليش الأجزاء الأخرى ما استخرجها أو ما أخرجها. صفحة 270 الجزء الأول. قال: ولك أن تقول إذا لم تكن الماهية إلا للإمكان، أي لا يكون بينهما التلازم على المعنى المصطلح الشائع في اللزوم، ثم ليس هي في نفسها بإمكان. وقلتم قبل قليل بأنها الإمكان داخل في ماهيتها أو غير داخل، بل هي ومع ذلك تقول أن الماهية لا تخلو من الإمكان ولا ينفك ماذا عنها. بين لنا كيف ذلك، فبين لنا على أي وجه لا تخلو الماهية منه، أي من الإمكان في نفس الأمر. لأنه إذا كانت لا تخلو لابد أن تكون إما جزءا في الذات، وإما أن تكون لازما ماذا اصطلاحي للذات، والمفروض لا هي جزء الذات ولا هي لازم اصطلاحي للذات. بل المشكلة أكثر تعقيدا، ما هو؟ وهو أنه مو فقط الماهية لا هي جزء الذات ولا هي لازم اصطلاحي للذات، كذلك سلب الإمكان لا هو جزء الذات ولا هو ماذا لا هو لازم اصطلاحي للذات. إذن لا هي ممكنة ولا هي ماذا لا ممكنة، باعتبار هم الإمكان مسلوب عنها، هم سلب الإمكان ماذا مسلوب عنه، فكيف الجواب؟ أتصور بأنه على المباني السابقة الذي قرأتموه، وكذلك ما سيأتي وتوضيحه الآن يأتي، سيتبين بأنه أساسا من قال لكم بأن المحمول الذاتي لكي يحمل على شيء بذاته، يعني مع قطع النظر عن غيره، يعني مع قطع النظر عن الحيثية التعليلية والحيثية ماذا التقييدية، من قال لكم أنه إما لابد أن يكون جزء الذات أو لازم اصطلاحي للذات؟ فإن ذاتي باب البرهان لا هو جزء الذات ولا هو ماذا لازم اصطلاحي للذات، وإنما العاقل يحلل هذا الموجود ويقطع النظر عن غيره، يجده مستحقا لحمل ماذا؟ لحمل هذا المحمول عليه. إذن لا منافاة بين أن نقول أن الإمكان لا هو جزء الذات، ذات باب الإيساغوجي، ولا هو لازم اصطلاحي، ومع ذلك يفارق الماهية أو لا يفارق الماهية، لا يفارق الماهية بأي نحو من الأنحاء. إذن كل ما في الأمر يحتاج إلى التمييز بين الذاتي في باب البرهان عن الذاتي في باب الإيساغوجي واللوازم ماذا؟ واللوازم الإصطلاحية. فلذا عبارة شيخنا الأستاذ شيخ حسن زادة والجواب أن اللازم ها هنا هو اللازم في باب البرهان لا في باب ماذا؟ في باب الإيساغوجي، فإنه باب الإيساغوجي شيء وباب البرهان شيء آخر، وكثير من المغالطات تنشأ ماذا؟ تنشأ من هنا. جيد، هذا المعنى، هذا الإشكال الذي أشير إليه. والجواب عادة في الكلمات، خلينا نوضحها، وقت عندنا اليوم 10 دقائق، زين. هذا المعنى عادة يوضح من خلال اصطلاحين في كلمات الفلاسفة، وهو أنه أنت عندما تريد أن تعبر عن هذه الحقيقة، يعني حقيقة أنه لا يوجد في الماهية غير الذات والوذاتيات، وما عدا الذات والذاتيات مسلوب عنها جميعا، هذه كيف نعبر عنها في الفلسفة؟ أنا أريد أن أقول الإنسان ليس هو إلا ماذا؟ ليس الإنسان، فما هو خارج عن الإنسانية موجود أو مسلوب؟ مسلوب. هذه كيف أعبر عن هذه القضية؟ يقولون إذا أردت أن تعبر عن هذه القضية عبر وقدما سلبا على الحيثية، قل هكذا، قل الإنسان مو من حيث هو ليس إلا بإنسان. هذا خطأ هذا التعبير، سأبين لماذا خطأ هذا التعبير، يعني خاطئة هذه القضية، خاطئة يعني قد تكذب هذه القضية. الإنسان ليس من حيث هو إلا ماذا؟ إلا إنسانون. لماذا؟ لماذا إذا قلنا الإنسان من حيث هو ليس إلا إنسان هذه قد تكذب، أما قولنا الإنسان ليس من حيث هو إلا إنسان تكون صادقة؟ التفت إلى النقطة الفنية، حتى بعد احنا ما نحتاج أن نكرر هذا البحث. تارة جنابك تأتي وتجعل من حيث هو قيدا في المحمول، وأخرى تجعل من حيث هو قيدا ماذا؟ في الموضوع. وهذا معنى تقديم السلب على الحيثية أو تأخير السلب عن الحيثية. إذا قدمت السلب عن الحيثية على الحيثية، فإذا من حيث هو يكون واقعا وين؟ في المحمول. إذا أخرت السلب عن الحيثية، فهذا من حيث هو يكون قيدا أين؟ في الموضوع. جيد جدا. إذا قدمت الحيثية على المحمول على ليس، قلت الإنسان من حيث هو، التفت جيدا، الإنسان من حيث هو فقط إنسان، لو لوازم الإنسانية أيضا ثابتة له، ها؟ يعني لوازم باب البرهان موجودة للإنسان بما هو إنسان أو غير موجودة، ها؟ نعم، لأننا ذكرنا أن الإمكان بالذات محمول للذات بما هي، يعني بقطع النظر عن الغير. إذن إذا قلت الإنسان من حيث هو ليس إلا هو، هذه خاطئة. لماذا؟ لأنه ليس إلا هو ولوازمه الذاتية بباب البرهان، لأنه لوازمه بباب البرهان تحمل على الإنسان، تحتاج إلى الغير أو لا تحتاج إلى الغير. إذن أنت عندما تستثنيها مو فقط لابد تستثني الذات، تستثني الذات وماذا؟ ولوازم الذات. إذن إذا قلت الماهية من حيث هي ليست إلا هي، هذه قد تكون كاذبة. لماذا؟ لأنها لا تستوعب كل ماذا؟ كل ما يرتبط بالماهية من حيث هي، لأن من المحمولات للماهية ما هو خارج ماذا؟ عن الذات، وهو باب البرهان، وهو لوازم باب البرهان. إذن عندما تستثني لابد ماذا تستثني؟ مو فقط الذات والذاتيات، الذات والذاتيات والعرضيات التي هي لوازم ماذا؟ لوازم باب البرهان. هذا إذا جعلت من حيث هو قيدا أين؟ قيدا في الموضوع، في الموضوع. وجعلت السلب وين؟ بعد من حيث هو لم تجعله في المسلوب، وإنما جعلته أين؟ في الموضوع. أما لو عكست الأمر، يعني جعلت من حيث هو قيدا ماذا؟ في المحمول. قلت الماهية، التفت جيدا، الماهية ليست بعد هنا، الماهية مأخوذة ماذا؟ ذات الماهية، مو من حيث هي هي حتى تشمل ماذا؟ حتى تشمل لوازمها باب البرهان. الماهية ليست من حيث هي إلا ماذا؟ إلا هي، إلا ذاتها وذاتياتها. إذن إذا قدم حرف السلب على الحيثية فإنه ينتفي به حتى عوارض الماهية، حتى عوارض الماهية تكون منتفية، تنفيها عن الماهية. لذا قال الحكيم السرزوار التفت إلى البيت، وقدما سلبا على الحيثية حتى ماذا تفعل؟ يقول حتى يعم عارض الماهية، حتى عوارض الماهية أنت بهذا البيان ماذا؟ تنفيها. أما إذا قدمت الحيثية على السلب بعد يمكن نفي عوارض الماهية أو لا يمكن؟ لا يمكن. ما أدري واضح صار إن شاء الله المطلب؟ عندنا وقت؟ خب 4 دقائق خلينا نطبق فقط العبارة. قال وحيث ينكشف، لا سأخب نضطر بكرة هم نطبقها مرة أخرى، خلوها إن شاء الله تطبيق العبارة إلى غد حتى يحتاج.